لا دليل عليه. بأنه في الركن لا تصح الصلاة، وإن قرأها في غير الواجب صحت صلاته، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وهذا التعليل أيضا لا شك أنه تفريق عليل، لأنه من غير دليل كما سيأتي. الأمر الثاني أن قوله رحمه الله بأنه في غير الركن لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل إلى آخر كلامه رحمه الله، فيقال له يعني في الجواب على هذا التعليل: كيف يباح له أن يصلي صلاة يقرأ فيها ما لم يتيقن أنه قرآن؟ كيف نبيح لهذا الرجل أن يصلي صلاة ويتكلم بها كلام هو ما تيقن أنه قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر، أليس كذلك؟ فهذا ما تيقن أنه قرآن، فكيف تصح الصلاة ويباح له أن يصلي بصلاة هو ما تيقن أن هذا قرآن؟ كما قال هو نفسه رحمه الله، أقول يقرأ فيها ما لم يتيقن أنه قرآن، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه لم يقرأ في الصلاة قرآنا، أليس كذلك؟ هذا الأصل، نقول الأصل أنه لم يقرأ في الصلاة بقرآن حتى يأتينا بيقين، واضح؟ قرآنا، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بماذا؟ إلا بيقين لا بشك، لا يزول هذا بشك. وهو نفسه رحمه الله قال يعني لأنه ما تيقن، إذن إذا كان ما تيقن كيف نقول له تصح الصلاة؟ حيث إنه رحمه الله قال، يعني من أين أخذنا هذا؟ حيث إنه رحمه الله قال لو قرأ بها في الركن لا تصح، ما قال هذا؟ لو قرأ بها في الركن لا تصح، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب، أليس كذلك؟ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، هذا كلامه رحمه الله، لعدم ثبوت القرآن بذلك، فكذلك نقول هنا فكيف يقرأ في الصلاة بقراءة لم يتيقن أنها قرآن، وعليه يكون أدخل في الصلاة ما ليس منها، أدخل في الصلاة ما ليس منها. أرأيتم لو أن رجل كبر وقال بعد أن قرأ الفاتحة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هل تصح صلاته؟ هذا تكلم، أليس كذلك؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس من جنسها، صلاة غير صحيحة، فكذلك نقول هذا ما تيقن أنه قرآن، فكيف تصح الصلاة بهذا؟ والله أعلم. انظر التحبير، شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 80 و300 ألف، ومجموع الفتاوى في المجلد 13 في صاد 98 و300 وشرح الكوكب المنير في المجلد الثاني في صاد 34 و100 والآيات البينات في المجلد الأول في 300 و400 والمهذب في المجلد الثاني في 85 و400 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في صاد 12 و300 ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. طبعا انتهينا مما يتعلق بماذا؟ بالقراءة الشاذة، وسيأتي بما يتعلق بالقرآن، لأن المبحث ما زال في ماذا؟ في الكتاب، أليس كذلك؟ المبحث ما زال في الكتاب. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، الأشياء التي لا تكون في نفوذ القرآن ثلاثة عند بعضهم ونظرة الجزري
بقوله. نعم، انظر، يقول رحمه الله: الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة، عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله:
وكل ما وافق وجه النحو وكان الرسم بمال يحمي وصح بنيانا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان.
نعم، يقول: القراءة الصحيحة هي كل ما وافق وجه النحوي، يعني وافق وجها من النحو كما سبق، وكان للرسم احتمالا يحوي، كان للرسم العثماني احتمالا يحوي، يعني احتمال انه يحتوي هذا الوجه على هذه القراءة كما سبق. في احد المصاحف العثمانية قال: وصح اسنادا هو القرآن، هذه ثلاثة، وصح اسنادا يعني وصح اسناده، فهو ماذا؟ فهو القرآن. واضح؟ هو القرآن الذي تصح الصلاة به، وهو القرآن الذي يستدل به، وهو الحجة الذي لا خلاف فيه على ما بين المصنف رحمه الله. قال: فهذه الثلاثة الأركان، هذه هي ثلاثة أركان، احفظها في معرفة القراءة الصحيحة، وكيف تكون قرآن وكيف لا تكون قرآن. قال:
والجمهور
اشترطوا التواتر، ولكن بينت لكم هذه المسألة بالتفصيل فيما مضى، والتواتر هذا مبحث سيأتي بيانه إن شاء الله، واشتراط الجمهور للتواتر كما سبق ليس بصحيح، لأنها ستخرج القراءات السبع، أحد القراءات السبع، لا محالة، ستخرج أحد القراءات السبع، وهم يقولون: لا، القراءات السبع لابد أن تقبل. نقول: كيف تقبل وهي غير متواترة إذا كان التواتر على ما تعنوه؟ ولهذا كان ابن الجزري أفضل من جمع، ولهذا ذهب إلى كلامه أكثر المحققين، أكثر المحققين من أهل العلم قالوا بقوله. لماذا؟ لأن هذا هو الحق، وإلا سنقع في إشكالات ما نستطيع أن نخرج منها، إشكالات كثيرة. ولهذا حتى الإمام الشنقيطي رحمه الله كما ترون قال: وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة. لماذا؟ يعني حتى لو لم تكن متواترة فهي داخلة، لا شك، أليس كذلك؟ فهي داخلة. هذا حاصل ما يتعلق بالقراءة الصحيحة والقراءة الشاذة، وكيف تعرف القراءة الصحيحة وكيف تعرف القراءة الشاذة، وما هي الأركان وما هي الشروط، وكيف نجيب على من قال بالتواتر. هذا كله سبق بيانه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة، وهي متعلقة أيضا بالكتاب العزيز، متعلقة بالقرآن، متعلقة بكلام الله جل جلاله، ألا وهي مسألة الحقيقة والمجاز. فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية.
نعم، بعدما انتهينا من المقدمة وهي تعريف أصول الفقه وبيان ما يتعلق به، ثم انتهينا من الحكم الشرعي بقسميه، وذكرنا أن الأحكام التكليفية 5 وأن الأحكام الوضعية 4. نأتي الآن إلى أصول الفقه الحقيقي، ندخل في أصول الفقه الآن، وهي أدلة الفقه، معرفة أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل. قد يقول قائل إن الأولى معرفة الأدلة قبل الأحكام، لأن الحكم ناتج عن الدليل، الحكم أثر والمؤثر يقدم على الأثر، المؤثر هو الدليل، لولا أننا قدمنا الأدلة قبل ذلك. هذا سؤال أصول سأله بعض السلف، ولكن أجاب بعض العلماء عن ذلك وقال إن تقديم الأحكام الشرعية قبل الأدلة له وجهته، حيث أن الأحكام الشرعية يؤتى بها كمقدمة بصورة مختصرة فينتهي منها قبل التفصيلات في الأدلة، لأنها طويلة جدا الأدلة، منها الأدلة المتفق عليها ومن الأدلة المختلف فيها، وكل دليل له تفاصيله الخاصة. هذا جانب. أجاب البعض الآخر وقال لا، إن المقصود من تقديم الأحكام قبل الأدلة هو أن يعرف هذا القارئ قيمة الدليل بمعرفته لما يثبت به، وأنه لا وجوب إلا بدليل، ولا ندب إلا بدليل، ولا سبب إلا بدليل، ولا شرط إلا بدليل. إذا عرف هذه الأمور بدقة عرف أن الأدلة لها قيمتها، وأنه لا حكم إلا بدليل. والجواب الأخير هو الأولى. ندخل الآن في الأدلة. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها إجمالا، وأدلة مختلف فيها. وقلنا أدلة متفق عليها إجمالا، لا يجوز أن نقول الأدلة المتفق عليها ونسكت، لا بد أن نقول إجمالا. لماذا؟ لأن الكتاب دليل شرعي، ولكن اتفق عليه إجمالا على أنه حجة، والسنة على أنها حجة، والإجماع على أنه حجة، والقياس كذلك. هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث تفاصيل الدليل اختلف العلماء في بعض التفصيلات. فمثلا الكتاب حجة، كل قراءة حجة، ولكن القراءة الشاذة اختلف فيها، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ كذلك السنة لا شك أنها حجة تثبت بها الأحكام، ولكن اختلف في الحديث المرسل هل هو حجة أو ليس بحجة. كذلك الإجماع اتفق على أنه حجة إجمالا، ولكن اختلف في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة. في إجماع الصحابة الخلفاء الأربعة، في إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة أو ليس بحجة. في إجماع أهل المدينة في إجماع العشرة، هذا اختلف فيه كله، كذلك القياس وهكذا. إذن الأدلة المتفق عليها إجمالا هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الأدلة المختلف فيها فهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف وغيرها والاستقراء. نبدأ بالأدلة المتفق عليها إجمالا فنقول نعم.
الأدلة المتفق عليها ويشتمل على الأدلة التالية: القرآن الكريم وفيه مسائل. المسألة الأولى: القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوتها.
المتعبد بتلاوته صح، المتعبد بتلاوته. القرآن، ما هو القرآن؟ ما هو هذا الدليل بالنسبة للفقهاء؟ هو أعد التعريف: كلام الله،
الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
هو الكلام المنزل للإعجاز، أخرج كلمة للإعجاز كلام الله، أو الكلام المنزل لغير الإعجاز مثل التوراة والإنجيل. فالقرآن هو المعجز للبشرية أن يأتوا بمثله، لذلك كل نبي له معجزة، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، حيث عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة منه مع أنه نزل بلغتهم. المتعبد بتلاوته أخرج السنة، لأن السنة لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ حرفا منه فله أجر سواء عرف معناه أو لم يعرف. نتقرب بالقراءة، بقراءة القرآن إلى الله، هذا معنى المتعبد بتلاوته. أما السنة فلا. نعم.
المسألة الثانية: القراءة المتواترة هي كل قراءة ساعدها خط المصحف.
نعم، ما هي القراءة المتواترة؟ هي التي بين أيدينا، لكن ما هي؟ هي التي تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول: نعم،
كل قراءة ساعدها خط المصحف.
كل قراءة ساعدها خط المصحف، بمعنى أنها موافقة لخط المصحف الكريم لا تخالفه، هذا واحد. ثاني:
مع صحة النقل فيها.
مع صحة النقل فيها، يعني تأكدنا من النقل وجدنا أنها صحيحة وثابتة. ثالثا:
ومجيئها على الفصيح من لغة العرب.
وأنها جاءت على الفصيح من لغة العرب، هذه ثلاثة شروط. إذا توفرت صارت القراءة متواترة، وقد يعني خدمنا في هذا. فالقراءة المتواترة كما هو المشهور عند أهل القرآن ما جاء على لسان القراء السبعة. والثلاثة الذين ألحقوا بهم وذكر هنا. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فالقراءة شاذة، ليست من القرآن، ليست من القرآن. نعم.
وهي قراءة سبعة، وهم نافع بن عبد الرحمن المدني.
المسألة الثانية.
المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية.
نعم، اختلف العلماء في القراءة الشاذة، يعني اللي التي لم تأتي وقد توفرت فيها تلك الشروط، هل هي حجة أو ليست بحجة، بمعنى هل تثبت بها الأحكام أو لا تثبت بها الأحكام، اختلف العلماء فيها. طبعا القراءة المتواترة لا شك أنها حجة، لكن القراءة الشاذة التي تخلى فيها شرط من تلك الشروط الثلاثة هل هي حجة أم لا، على مذهبين. المذهب الأول أنها ليست بحجة، قالوا ليست بحجة ولا تثبت بها القراءة. نعم، فصيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة هذه قراءة ابن مسعود، هذه ليست بحجة، بمعنى لا يشترط في إيه في صيام كفارة اليمين التتابع. أما المذهب الراجح أن القراءة الشاذة حجة، لماذا؟ قال
إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة ولأن الناقل لقراءة الشاذة وهو الصحابي أخبر أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنقول إما أن يكون قرآنا أو خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثالث لهما، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.
نعم، دليل المذهب الراجح على وهو أن القراءة الشاذة حجة هو ما ذكر هنا، أن الناقل لهذه القراءة إما أن يكون نقلها على أنها قرآن، وإما أن يكون نقلها على أساس أنها خبر، فهو يخبرنا أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما قال متتابعات يخبرنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذين الأمرين، فإما أن يكون قرآن وإما أن يكون خبر أحد، فإذا كان الأمر كذلك فإنه حجة، لأن القرآن حجة وخبر الآحاد حجة يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة، لم نعمل بهذا إلا لأنه حجة. فإذن على هذا نعم،
وبناء على هذا فإنه يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
متتابعات زاد كلمة متتابعات، فيجب أن تكون صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات على هذا المذهب. كذلك من الآثار المترتبة على هذا نعم،
وتجب النفقة على كل ذي رحم محرم لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك.
كذلك هذا تجب النفقة على كل رحم إذا احتاجوا إلى هذا، فيأثم الشخص الذي لا ينفق عليهم مع استطاعته. فإذن القراءة الشاذة حجة، لكن أصحاب المذهب الثاني قالوا لا، انه قد يكون اجتهاد من الصحابي، فنقول فاجبنا عن ذلك، قلنا لا يمكن لصحابي قد كلفه الله بهذه الشريعه وعرف تمام المعرفه انه هو الناقل لهذه الشريعه الى الامم الاتيه ان يزيد في القران ويبهم ويلبس، هذا يبعد عن الصحابي، ونتيجة لهذا البعد قلنا بأنه حجة إما قرآن أو خبر. نعم،
المسألة الرابعة، لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا، وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن، وهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا تصح القراءة بها.
نعم، هذا هو القول الصحيح أنه أنها لا تصح القراءة الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن لا تصح الصلاة إلا بقرآن، وهذا ليس بقرآن، القرآن هو الذي ثبت بالتواتر الذي يتعبد بتلاوته. فنحن إذا قرأنا القرآن بالصلاة تعبدنا بتلاوة هذا القرآن. نعم يلا
أي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تأتي هذه المحاضرة ضمن السلسلة التي أشار إليها أخونا المقدم، وهي إن شاء الله تعالى سلسلة مباركة فيها من التنويه بذكر العلم وفضله، ومن التنويه بذكر العلماء وفضلهم ما يكون سببا إن شاء الله تعالى في شحذ الهمم وتجديد العزائم، وكون الإنسان يسير إلى الأفضل قدما ومن الحسن إلى الأحسن أكثر. أيها الإخوة، هذه المحاضرة إنها ذات عنوان كبير، صور من اجتهاد السلف في طلب العلم، فالمحاضرة تتضمن حالا من حال السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ولا يخفاكم حال السلف أنها أحسن حال في عبادة الله عز وجل، وفي معاملة خلق الله، وفي طلب العلم الذي نحن بصدده، وفي أشياء كثيرة. ولذلك لما صلحت أحوالهم واستقامت في هذه المجالات التي ذكرت وفي غيرها، كانت أحوالهم وكانت أمورهم الدينية والدنيوية كانت على أتم حال وأحسنها، وكانت أمورهم ميسرة وحاجاتهم مقضية، فصاروا سائرين إلى الله عز وجل خير سير، ومبتغين ما عنده عز وجل على أكمل حال وأفضله. إن السلف رحمهم الله تعالى كلمة عامة، لا ينبغي أن يذهب ذهنك إلى فلان العالم أو فلان التابعي، فالسلف يراد بهم هم الذين سبقونا بإحسان، سبقونا بأعمارهم وأجالهم، وكذلك سبقونا بأعمالهم وقدراتهم، فهم سلفنا الصالح الذين سبقونا بإحسان. وأول من يدخل في هؤلاء، أول من يدخل فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم في مقدمة سلفنا الصالح، ولذلك ما يجري عليهم من أحوال وما يكون في حياتهم من أمور يجب أن نأخذها محل الدرس ومحل الاعتبار، حتى يحصل تمام الانتفاع بهدي السلف على جهة العموم. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا أصحاب اجتهاد كما أسلفت، وتجلى اجتهادهم في مجالات، والمجال الذي نعنيه في هذه الكلمة في هذه المحاضرة هو اجتهادهم في طلب العلم. وقبل أن نذكر شيئا من اجتهادهم في طلب العلم، أقول أيها الإخوة، لا يخفاكم أن الإنسان بحاجة إلى المثل والقيادات والقدوات التي يستشعرها في حياته، لأن الإنسان بحاجة إلى من يكون أمام عينيه في سيرته حتى يقتدي به وحتى يجدد نشاطه. والأمور النظرية وإن كانت نافعة ولا شك، ولكن تبقى الحاجة ماسة إلى الأمور العملية والقدوات الفعلية. ولذلك الله عز وجل لفت نظر نبيه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الشأن، أعني إلى شأن القدوة وإلى شأن المثل في حياته. ففي مقام التأسي بالفعل يقول الله تعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن يا محمد عليك بالصبر الذي صبره من قبلك وهم أولو العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل هم إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهم السلام، وكذلك نوح قبلهم، ونبينا هو خامسهم عليه الصلاة والسلام، وعلى سائر أنبياء الله الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل يلفت نظر نبيه إلى هذا الشيء، إلى القدوة، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذه قدوة في مقام الفعل، وهناك قدوة أيضا في مقام الترك. لا تكن مثل فلان، ولا تكن كصاحب الحوت وهو نبي الله تعالى يونس. إذن يا محمد أمامك قدوتان، قدوة فعلية اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقدوة تركية لا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر على قومه وبادرهم بالهروب إلى الله عز وجل، لا تكن كصاحب الحوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتأسى ببعض أنبياء الله، وعلى الأخص موسى كليم الله عز وجل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتأسى به وقال في غير مقام: لقد أوذي موسى فصبر، أوذي موسى فصبر. قال في أي مقام؟ قال في مقام يذكر نفسه بأهمية الصبر، لما آذاه بعض الناس في قسمة المال وقالوا إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل ولا أريد بها الدار الآخرة، يعنون من؟ يعنون قسمة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تأسى وقال: لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك وصبر. إذن أيها الأخ المبارك، تلاحظ أن القدوة والقصص والأخبار الصحيحة الصادقة لها أثرها في حياة الله عز وجل، لها أثرها في حياة الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول: إن الحكايات والقصص عن العلماء أحب إلينا من الفقه ومدارسة الفقه. لماذا؟ لأن الحكايات والقصص يكون فيها ما ذكرت من شحذ الهمة وتقوية الإنسان وتثبيته. بل قال بعض العلماء، قال بعض السلف، قال معنى جميلا في قوله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإنه يقول: إن القصص والحكايات والأخبار عن السلف الصالح إنها جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله تعالى بها من يشاء من خلقه. ووجهه في الآية كما تلاحظ واضح: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن القصص وأخبار السلف الصالح ليست مجرد أساطير وأشياء تزجى بها المجالس، بل هي كما قال من ذكرت لك هي جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله تعالى بها من يشاء من عباده. ولعلنا لا نطيل في هذا، لأن شهده في الواقع واضح. فإن الإنسان ربما قرأ كتاب الله عز وجل، وقرأ شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ شيئا من سير أناس آخرين، لكنه حينما يقرأ أو حينما يكون أمامه مثل أو قدوة واضحة أمام عينيه، فإنه ربما يستفيد بها أكثر مما يستفيد بأشياء كثيرة مما ذكرت. بل ربما الإنسان يوفق برجل صالح فيسلم عليه في مسجد من المساجد، فيجد أثر هذا السلام وهذه اللحظات التي قابله فيها، يجد أثرها في قلبه حماسا وقوة على الطاعة وقوة على طلب العلم. بل من السلف من قيل في حقه: إن فلانا إذا رؤي ذكر الله عز وجل. هذا خير عظيم، أنه إذا رؤي يكون سببا في أن يذكر الراؤون، أن يذكر الله عز وجل، وهو لم يقل لهم اذكروا الله، لكن حاله وسمته ودله يدلهم على هذا. ومن عجيب ما وقفت عليه، أحد العامة كان قد رأى أحد المشايخ رحمه الله يمشي في الطريق، فقال: هذا فلان يالله من فضلك، هذا فلان يالله من فضلك. ما هو فضله؟ الفضل الذي في سمت هذا الرجل وفي دله، لأنه كان يذكر الناس بالآخرة بفعله قبل قوله. فهذه أيها الإخوة مقدمة مختصرة حول أهمية وقوف الإنسان على صور من اجتهاد السلف الصالح في شتى المجالات. ثم ها هنا أمر آخر، وهي أن هذه السير وهذه الأخبار أو هذه الأشياء التي يجدها الإنسان في بعض الناس من الخير، ما موقفك منها وكيف تتعامل معها؟ نقول في هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فإذا رأيت الخير في سيرة شخص سواء كان من الأقدمين أو من المعاصرين أو من كان بين ذلك، وأعجبك فيه خلق أو اجتهاد في أي مجال من المجالات، فإنك تمتثل ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه: واسأل الله من فضله. وأنت حينما تقول أسأل الله من فضله، كأنك الآن تذكر نفسك وتقول لها: إن الذي أعطى فلانا ما أعطاه قادر أن يعطيني مثله أو أكثر منه. ففضل الله عز وجل ليس مخصوصا بأناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولكنه فضل مخصوص بأوصاف، من أتى بهذه الأوصاف وكان من أهلها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها، وليس بينه عز وجل وبين أحد من خلقه نسب ولا سبب إلا نسب وسبب التقوى. فهذا أمر أول لا تغفل عنه، وهو أنك إذا رأيت خيرا عند أحد من عباد الله فقل: أسأل الله من فضله، وعول لسانك هذه الكلمة وفيها الفائدة التي أشرت إليها. الأمر الثاني أن ما يذكر من أخبار السلف في اجتهاد في طلب العلم على سبيل الخصوص فيه أخبار كثيرة، وأخبار يصعب على الإنسان أحيانا أن يأتي بها، بل ويصعب عليه أحيانا أن يأتي ببعضها. فهذه القصص التي ذكرت في أخبار السلف لا ينبغي أن تؤدي مفعولها العكس، وأن تصيب الإنسان بالإحباط والكسل، وأن يقول: هؤلاء هم السلف وهؤلاء هو وهذا هو زمانهم وانقضى كل شيء، فيكون الأثر المرجو من القصص والأخبار يكون أثرا عكسيا على الإنسان، وبالتالي لا يستفيد الفائدة التي كان من أجلها ومن ثمراتها أن تذكر أخبارهم. إذن كيف تتلافى هذه المسألة، يعني مسألة الإحباط والتأثر غير المراد، التأثر المذموم وهو التأثر بالإحباط والكسل، وأن الإنسان يرى البون من حاله وحال السلف الأولين؟ أقول أيها الإخوة: لا بد أن يكون الإنسان محكما عقله وآخذا بالحكمة. فالسلف الصالح رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم، هناك أمور لا بد أن نقتدي بها، لأنها أمور مشتركة بيننا وبينهم، وليست خاضعة لزمان ولا لمكان، فهي فارضة نفسها في كل مكان وفي كل زمان. فلا بد أن تكون قدواتنا ممتدة إليهم وآخذة بما أخذوا به في هذه المجال في هذه المجالات. ومنها أيها الإخوة أولا اجتهادهم في الإخلاص، فإن السلف الصالح ذكرت عنهم أخبار كثيرة في اجتهادهم في إخلاصهم لله عز وجل وإصلاح النية وإخراج حظوظ النفس. فهذه المسألة مشتركة بيننا وبينهم، ولا يمكن أن نقول نحن نتغاضى عن الإخلاص ونتنازل عن بعضه لأن زماننا اختلف، أبدا، هذا أمر مشترك لا بد من تحقيقه فينا كما حققوه فيهم. كذلك الجد والاجتهاد، وكون الإنسان يأخذ دينه ويأخذ عمله بقوة، أمر مشترك بيننا وبينهم، فكما أنهم تحلوا به يجب أن نتحلى به أو نتحلى بأكبر قدر منه. أمر ثالث وهو حرص السلف على الوقت واغتنامهم لساعات العمر ورؤيتهم للدنيا على أنها طريق وممر، هذا أمر مشترك بيننا وبينهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول نحن في متأخر الزمن إذن أضيع الوقت، إذن يتسامح أن الإنسان يمضي شيئا من حياته في لهو أو باطل، فهذا أمر مشترك لا بد أن تراعيه. فهذه أمور ثلاثة سطرت على سبيل المثال: الإخلاص والجد والمحافظة على الوقت، أمور مشتركة لا بد أن يكون لنا منها النصيب الأوفر. ثم هناك أمور لا بد من مراعاتها لاختلاف الحال، وأقول لا بد من مراعاتها حتى لا يصاب الإنسان بما أسلفت بالإحباط والكسل بحجة أو بأخرى. فمراعاة الفروق وتنزيل الحال على ما تناسب هذا من أسباب ومن الأمور التي تعين الإنسان على أن يستفيد الفائدة التامة من القصص وأخبار السلف الصالح في أمورهم واجتهادهم. فمثلا طالب العلم في وقتنا الحاضر قد لا يستطيع أن يطلب العلم بالطريقة التي طلب العلم بها أبو هريرة محدث الإسلام، وقد لا يستطيع أن يطلب العلم بالطريقة التي طلب بها الإمام أحمد رحمه الله، أو طلب بها العلم شيخ الإسلام، أو طلب بها العلم أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله ورحمة الله على الجميع. نقول قد لا تكون الطرق والوسائل مواتية ومشابهة إلى حد نطالب به المتأخر في زمننا ما طالبنا به الأول السابق. والفروق واضحة وكثيرة، ولكن منها أن طالب العلم الآن عنده التزامات لا بد أن يؤديها. فطالب العلم مثلا عنده دراسة منهجية مرتبط بها يمضي فيها ما يقرب من ثلث يومه، إذا لا بد أن يكون هذا الارتباط في حسابه، ولا بد أن يعطيه حقه حتى لا يخل بهذا وبهذا. ويترتب على التزام بالدراسة المنهجية يترتب أنه يحتاج إلى أشياء يستعين بها حتى يؤدي دراسته النظامية على أتم وجه. يحتاج مثلا إلى أن ينام مبكرا وأن يصحو مبكرا حتى يؤدي دراسته النظامية. كذلك أيضا طالب العلم في وقتنا الحاضر مرتبط بأشياء لا بد أن يؤديها حتى يكمل نفسه. طالب العلم بحاجة إلى أن يحفظ القرآن أو أن يحفظ أكبر قدر من القرآن، وقد لا تجد مثلا في ترجمة من ذكرت أسماءهم قبل قليل قد لا تجد أن يذكر في تراجمهم أنهم حفظوا القرآن على الطريقة الفلانية والفلانية، لأن حفظ القرآن كان في زمن سبق كان أمرا لازما لكل إنسان في ذلك الوقت، ويحفظونه مبكرين، وبالتالي يتفرغ الإنسان لطلب العلم في سن مبكر. فلا بد أن تراعي هذه الحال، ولا بد أن تستشعر هذا الفرق، وأن تضع في برنامجك الذي تخططه لنفسك أن تضع فيه حفظا لكتاب الله عز وجل بما يكون كافيا وكفيلا بأن تنهيه في مدة مناسبة. إذن أعود فأقول مع مراعاتك للأمور المشتركة لا بد أن تراعي الأمور التي نستطيع أن نسميها مفارقة مشتركة، وهذه مفارقة حتى يكون اقتداؤك وحتى تكون استفادتك من سير السلف الصالح في اجتهادهم أن تكون استفادة تامة على الوجه الذي نريده لك. أما عن شيء من أخبار السلف الصالح في اجتهادهم في العلم فكما قلت أخبارهم كثيرة وقصصهم أيضا متنوعة ومتعددة، ويتعجب الإنسان من قصص بعضهم أن تصل به الحال إلى هذا التفاني وهذا الجهد في طلب العلم، ولولا أنها منقولة في بعضها بالأسانيد الصحيحة لقيل في هذه مبالغة ولقيل فيها شيء من الخيال. لكن كما قلنا في أول الكلام نقول نسأل الله تعالى من فضله، لأن فضل الله عز وجل لا حد له. أولا مما هو واضح في سير السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا حريصين على العلم حرصا عاما، عندهم حرص قلبي داخلي على العلم، ولذلك ذكرت القصص التي قد نشير إلى بعضها. وربما لحقهم شيء من التأسف والندم والحسرة على فوات شيء من العلم، وهذه يا أخي انتبه لها جيدا، فإن السلف مع حرصهم وبذلهم ما بذلوا ربما شفعوا هذا بتأسف وندم على شيء من علمهم أو من العلم الذي لم يسمعوه ولم يقفوا عليه. وأضرب لهذا مثلا، فلا تخفاكم حال ابن عمر هذا الصحابي العابد المجتهد في طاعة الله عز وجل والمجتهد في طلب العلم أيضا، وكان من حرصه على العلم أنه كان في أول عمره كان ينام في المسجد حتى لا يفوته شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوته شيء من السنن ومن الصلاة خلف هذا الإمام العظيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان ينام في المسجد، ولكن الإحاطة بالعلم متعذرة لا تمكن. فاته حديث سمعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يسمعه ابن عمر، فاته حديث فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. هذا الحديث سمعه أبو هريرة وصار يحدث به، فابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة واستثبت منه وعلم أنه من الخير الذي فاته مع حرصه ولكنه فوات حرص، استرجع، بل قال رضي الله تعالى عنه: قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرطنا في قراريط كثيرة، ما هذه القراريط؟ القراريط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: قراط لمن شهد حتى يصلى عليها، وقراط لمن شهد حتى تدفن. وهو مع ذلك كما ذكر في الحديث لم يفرط بالقراطين معا، إنما كان يفرط بالقراط الثاني، كان يشهد الجنازة ويصلي عليها ولكنه لا يحضرها حتى تدفن ففاته القراط الثاني، ولكنه قراط مع قراط مع قراط حتى صارت قراريط. ولذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شاهدنا من هذا تأسف ابن عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الخير الذي فاته بسبب أنه لم يسمع هذا الحديث كما سمعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا كانت حاله بعد ذلك؟ هل أضاف هذا الحديث إلى معلوماته وصار ذا علم بهذا الحديث؟ أضافه إلى معلوماته وأضافه إلى عمله أيضا، فيقول الراوي: كان بعد ذلك لا تكاد تفوته جنازة، كان يشهدها حتى تدفن، فهو الآن تحسر على فقد العلم وحصله وطبقه. فهذه سنة وهدي ومثال من أمثلة كثيرة تبين لك حرص الصحابة بل حرص السلف على العلم وتأسفهم على ما قد يفوتهم. ثم مع ذلك، مع حرصهم وبذلهم الأسباب وتأسفهم على ما قد يفوت، كانوا أيضا لا يعتمدون على قدراتهم وعلى قواهم المادية الحسية الظاهرة، كانوا مع ذلك يفتقرون إلى الله عز وجل في العلم، وأن الله تعالى يفتح عليهم باب العلم لعلمهم التام أن العلم له سبب.